يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
قوله رحمه الله، ساق حديث أنس من طريق سلم العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة الحديث، وهذا الحديث فيه سلم العدوي هذا، وهو لا بأس به على قلة حديثه، لا بأس به من حيث الأصل، لكن الحديث فيه غرابة من جهة المتن. وجه الغرابة أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة في ثوبه فلم ينكر عليه، وهذا الحديث فيه إيش؟ الإنكار، وقال لو قلتم يدعوا هذه الصفرة وما في الصحيحين أولى بالتقديم من مما هنا. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، ففيه هذا اللين من هذه الجهة. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يواجه أحدا بما يكره، ما يقول له ليش تسوي كذا وليه ما فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، لا، يقول أمثال هذه العبارات اللطيفة: لو أمرتم أو لو قلتم لهذا يدع هذه الصفرة، لو أنك فعلت كذا، أرأيت لو فعلت كذا، من العبارات التي يتحقق بها المقصود وتحفظ بها كرامة الإنسان ولا يعني يجرح، خاصة إذا كان في مجمع من الناس. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي والإمام أحمد وسنده صحيح، وقد صححه القاضي عياض وصححه قبل ذلك الإمام الترمذي في الجامع. تقول رضي الله عنها: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، يعني ليس كثير الصياح، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أبو عبد الله الجدلي هذا الراوي عن عائشة صرح في روايته عند الإمام أحمد بأنه هو الذي سأل، قال سألت عائشة، فالسماع ثابت بين أبي عبد الله وبين عائشة، وهذه نقطة مهمة ينبغي طالب العلم أن يعتني بها، وهي مسألة السماع بين التابعين وبين الصحابة رضي الله عنهم بالذات. لماذا؟ لأن بعض الناس يقتصر على قول على الكلمة المشهورة أن الصحابة عدول ويمشي، صحيح عدول، لكن أثبت سماع من روى عنهم حتى يستقيم الإسناد ويثبت الاتصال. قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فلا هو عليه الصلاة والسلام بالذي يقول الفحش أو يفعله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف ذلك، بل طبع على أكرم وأحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم، بل حتى شوف مع أنه لو فعل لكان في مقام العدل، حتى لو أخطئ عليه لم يكن يجازي بالسيئات السيئة. وانظر مثلا إلى موقفه كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، لم بل في حديث أنس رضي الله عنه لما جاء عربي فجذبه أو جبذه جذبة أو جبذة أثرت في صفح عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال له أعطني من مال الله، حتى ولا قال يا رسول الله لو تكرمت أريد حقي من بيت المال، مثل الذي يقول مالك معروف. قال أنس: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتبسم وأعطاه مرة من المرات. هذه نكتة حقيقية، يعني كنت أحدث بهذا الحديث في مجلس فقلت للحضور صدقا: لو كان هذا الموقف وكان في واحد مدير دائرة حكومية من الحضور مدير دائرة حكومية، فقلت لي: يا أبو فلان لو جاءك رجل مثل هذا الإنسان وجرك مع شماغك مع وراء، زين ما في لا تأثير صفحة عنق ولا شيء، لكن بس كذا جر شماغ شوي وقال سمعني سوي لي كذا، وش تقول؟ قال والله لا أعطيك كف. لاحظ هو طبعا أجاب بسليقة، أو يعني إذا قال تبين أبتسم وأقول له أبشر، لا والله لا أعطيك كف، ليش تسوي كذا؟ هذه هي المشكلة، أننا نقرأ في الشمائل أحيانا إلا من هدى الله ووفقه لمجرد التبرك إن صحت العبارة، لا ما يصلح، لابد نقرأ لنعمة، ومن هيأ نفسه لقيادة في الأمة صغرت أو كبرت والله ما لم يروض نفسه على الأخلاق النبوية وإلا سيسقط في أول الطريق، لأن الناس سيحطمونه. والقيادة حينما أقول قيادة قد تكون قيادة مدرسة، دار قرآن، رئاسة قسم، إدارة حكومية، محافظ، وزير، وكيل وزارة، منصب من المناصب، بل أقول أدنى هذه الولايات هي أن تكون أبا لأسرة. ما لم توطن نفسك على الأخلاق النبوية وإلا والله تتعب. وقد يقول قائل بس ما أقدر، نقول له إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، والإنسان يحتاج إلى نوع من المجاهدة. وأعظم فائدة نرجوها من أمثال هذه المجالس ليس المعلومات يا أخوان صحيح وضعيف، هذه تأتي تستطيع تقرأها، إنما نحاول أن تكون هذه الدروس وسيلة للتخلق بهذه الأخلاق النبوية. وهل يراد من العلم إلا العمل؟ وهل يراد من مدارسة هذه الأحاديث وأمثالها إلا أن يجتهد الإنسان في ترويض نفسه على 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 أحسن الأخلاق؟ بلى والله. قال ولا يجزي، تقول ولا يجزي بالسيئات السيئة، مع أن الله عز وجل يقول في سورة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ولكن يعفو ويصفح. وقد قيد العلماء العفو والصفح بأن لا يترتب عليه مفسدة. مثل إيش؟ ما يكون واحد يتكرر منه الخطأ، مثلا عندك أنت مدرس في حلقة مثلا أو في الكلية أو في دائرة حكومية، يخطئ هذا يخطئ 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 يخطئ، وظن أن عفوك ضعف أو أن عفوك عجز عن التأديب أو أن عفوك عجز عن إيش تطبيق النظام عليه، وإذا استمر في الضعف وأثر على الباقين وربما قلده آخرون، فنقول لا، هنا ننظر إلى القيد الشرعي، فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو لا يؤدي إلى إصلاح فليس في موضعه. مثل ماذا؟ مثل المخطئين والمجرمين. فرق بين واحد زل أول مرة وقع في جريمة لكن أول مرة، وبين إنسان تكرر منه جرم وما جرأه إلا العفو، فهذا العفو لا يصلح معه، يجب أن يؤدب. واضح؟ فالقيد القرآني واضح. ثم ذكر الحديث اللي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا مخرج في صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله، ساق رحمه الله عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط إلا بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. والحديث أصله في البخاري، أصله في البخاري، ومقصوده ومقصودها رضي الله عنها الضرب على سبيل العقاب أو على سبيل التأديب، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يضرب إلا أن يكون في سبيل الله عز وجل، وأعظم الضرب هو القتل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كم قتل من شخص في حياته؟ شخص واحد، من هو؟ أبي بن خلف. ومتى؟ في غزوة أحد. واضح؟ ومع ذلك نعم، مع أن الخادم قد يصدر منه ما يوجب ماذا؟ الضرب. المرأة أحيانا قد تحتاج إلى ماذا؟ ضرب طبعا غير مبرح، هو جلد بعصا غليظ، لا، قد يكون بطرف السواك. والله عز وجل أثبت هذا في القرآن، فاضربوهن فهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد فسر السلف هذا بالضرب الغير مبرح، بل فسره النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب خفيف للتأديب فقط، ليس للإيجاع والإيلام، لا. ومع هذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة ترى من قرأ في سير العظماء اللي هم يعني ملوك كبار وكذا، في الغالب هؤلاء بسبب كثرة الضغوط لا بد أنه ينفس. والتنفيس على وين يكون؟ على أقرب الناس، خادم أو امرأة. ومع هذا لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده خرجه البخاري، خرجه مسلم والبخاري بنحوه أيضا، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن بشيء من الاختصار، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. وهذا هو الفخر، لأنك في الأول انتصرت على نفسك ولم تنتصر لماذا؟ لها، فتركتها لله عز وجل. المقام الثاني أن تنتهك محارم الله فيكون هنا غضبك لمن؟ لله، فيكون غضبا شرعيا تثاب عليه، بخلاف الانتصار للنفس فإنه في الغالب لا يسلم من ماذا؟ من خطأ أو تعدي إلا ما شاء الله. قالت وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وهذه قاعدة شرعية، أن الإنسان إذا عرض له أمران قولان لكن بشرط أن لا يكون مأثما، ونفهم من بقية الأدلة الشرعية أن لا يكون اتباعا للهوى. لماذا قلنا بهذا القيد؟ لأن الله عز وجل قال في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. بعض الناس يسمع أن في المسألة خلافا شرعيا، زين، في مسألة من المسائل امرأة أو رجل يسمع بأن المسألة فيها خلاف فيقول عقل بس ما هو أيسر الأقوال؟ لا، ليس بهذه الطريقة. أنت مأمور بأن تسأل أهل العلم أهل الذكر، فإذا سألت أهل الذكر وجب عليك ماذا؟ أن تمتثل فتواهم ولا تتنقل بين الأقوال تنقل تشهي، لأنك حينئذ تتبع الهدى ولا الهوى؟ الهوى، لأن الله لم يجعل هناك إلا قسمتين فقط، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم إن هو إلا وحي يوحى فقط، إما هدى أو هوى. لأن بعض الناس يأخذ مثل هذا على وجه الإطلاق، يسمع مثلا امرأة تقول والله مدام في خلاف في يكشف الوجه تنتقم مثلا المرأة أو تكشف وجهها إذن أبكشف، يسمع أن المسألة في الإثبات فيها قولان تطيل أو ما تطيل بدون خيانة إذن سأطيل، جيد، يسمع مثلا أنه صلاة الجماعة فيها قولان إذن أصلي بالبيت، ويبدأ يأخذ من كل قول في هذه المسائل بماذا؟ بما يسميه هو الأيسر، فيجتمع فيه ماذا؟ الضعف كله، أو كما قال بعض أهل العلم إذا تتبعت رخصة كل فقيه اجتمع فيك الشر كله. فلو أخذت مثلا برخصة بعض أهل الحجاج في الغناء ورخصة أهل الكوفة في النبيل ورخصة أهل مكة في المتعة أظن ورخصة كذا في كذا وكذا وكذا ستبقى تلك الساعة بلا شيء. ويذكر أن بعض الخلفاء قيل له إن أو أحد العلماء عرف أن واحد من الخلفاء بدأ يجيب من هالأقوال هذه ويأخذ الأدنى فالأدنى فالأدنى، فأظن استأذن الخليفة هذا والأمير وقال دعني أصلي لك صلاة على أيسر المذاهب. فدخل في الصلاة بدون أن يقول الله أكبر بل قال الله أجل مثلا، لأن فيه قول عند الأحناف بأي لفظة تعظيم يصح أن تدخل الصلاة، وفيه قول بعض العلماء أن الصلاة لا يشترط أن تخرج منها بالسلام، تخرج منها ولو بناقض. فأراد أن يبشع هذه الطريقة، فلما أراد انتهى من التحيات ضرب عند الأمير قال ما هذا قبحك الله؟ قال هذا على قول بعض أهل العلم يقول لا يشترط أن تسلم، يكفي أن تحدث وتقطع الصلاة، يعني تخرج من الصلاة بأي ناقض. فأمر بإحراق ذلك الكتاب الذي جمعت فيه الرخص، وهذا اليوم أذكره لأنه اتسع جدا، صار بعض الناس يركض وراء ماذا؟ الأقوال، ويتتبع، لا يقول ما حكم الله ورسوله في نظر العالم الفلاني، لا، بل يقول ما هو القول الأيسر. وانظر الفرق بين من يسأل ما الدليل أو ما هو القول الذي تدل عليه الأدلة في المسألة الفلانية، وبين من يقول ايتوني بأيسر الأقوال. والله المستعان. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها في بئس أخو العشيرة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وقد بوب عليه البخاري تبويبين، كلا التبويبين عبارة عن فوائد مستنبطة من الحديث. التبويب الأول باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، ما هو حديث عائشة؟ استأذن رجل، قيل هو مخرمة بن نوفل والد المسور، وقيل هو عيينة بن حصن، وهذا هو الذي عليه أكثر الشراح، عيينة بن حصن الفزاري، وقيل إن هذا قبل ما يسلم، وقال بعضهم لا بل أول ما أسلم، لأنه لم تثبت قدمه في الإسلام زين، وكان فيه فظاظة الجاهلية والأعراب، وكان فيه نوع من النزق، حتى كان يسمى الأحمق المطاع، هو سيد في قومه لكن في حمق وفي فظاظة. فحصل هذا الموقف، قال وأنا عنده، قال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، استأذن يعني أراد أن يدخل، فقال ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، والعشيرة هم قرابة الرجل الأدنين منه. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، تغير المنطق الآن، ابن يقول حياك الله أهلا ومرحبا وتبسم في وجهه كذا. عائشة استغربت، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني أنت قلت بئس أخو عشيرة ثم لما دخل تطلقت في وجهه وقلت له هذا الكلام الطيب؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس، الشك من ابن المنكدر، اتقاء فحشه، يعني خوفا من شره. وهذا صحيح، بعض الناس يتقى بلين القول من أجل أن لا يفرط عليهم أو يطغى. ولهذا بوب البخاري التبويب الثاني فقال باب المدارات مع الناس، باب المدارات مع الناس. فمن الناس من تحتاج أن تداريه، والمداراة هي التنازع عن حظ النفس لمصلحة دنيوية، أما المداهنة فهي التنازل عن الحق الديني، وهي لا تجوز. ودوا لو تدهن فيدهنون. فالمداهنة محرمة ومذمومة، والمداراة مستحبة ومحمودة، وهذا الفرق بينهما. فالمداراة كما يقول بعضهم القاضي عياض وغيره بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وقد تكون مباحة أو مستحبة. أما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مخاطبته، ومع هذا ما مدحه بقول، ما مدحه، إنما ألال له القول. وهنا شعرة دقيقة وفرق يعرفه العقلاء، وهو كيف تتعامل مع هذا الصنف من الناس. أنت اليوم قد تدخل على مسؤول فظ غليظ، فليست إلانتك القول له نوع من ضعف دينك، لا، بل هذا هو العقل. ولا أقول امدحه، هذا الذي لا يجوز، امدحه بباطل، تقول ما شاء الله عليك أنت أحسن مسؤول في هذا البلد وتكذب، لا، لا تقول هذا، حياك الله، شكرا على إتاحة الفرصة، مشكور على الوقت اللي أتحتنا وكذا، المؤمل أنك تفعل كذا، هذا ليس فيه إيش نقصا في دينك ولا سلما له، بل نقول عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم هم. وهذه قاعدة مهمة جدا في التربية، استفدت منها كثيرا، سمعتها من أحد المشايخ فنفعتني في حياتي كثيرا. لماذا؟ لأنك لو عاملت الناس بأخلاقهم وعلى كثرة ما فيها من الخرومات اجتمع فيك أرض الأخلاق، لكن أنت إذا كنت تؤمن بمبادئ وأخلاق سامية فالزمها ولو تنكر لها الناس. يعني مثلا أنت عندك مبدأ تعظيم الموعد، تقدس الموعد كما يقال تقديسا شرعيا، لا ينزلن تعظيم الموعد عندك لأن الناس صاروا يتهاونون بالمواعيد، لا، كون الناس ينتشر فيهم الكذب هذا لا يعني أنك تتنازل عن مبدأ الصدق، كون الناس يسيئون التعامل لا يعني أن تتنازل عن هذا المبدأ وتسيء التعامل معهم، سيجتمع فيك الشر كله. فعامل الناس بأخلاقك ومبادئك التي دلت عليها دينك، واصبر وتذكر الآية، خذ العفو المتيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف أكمله، وأعرض عن الجاهلين. هذه خطوط عامة وعظيمة ومهمة جدا في التعامل مع الناس، ومن لم يسلك هذا الله يعينه سيتوقف، ولا يصلح مثل هذا أن يكون إماما أو قائدا للأمة أو يعني يتسنم أي درجة من درجات القيادة والتأثير. لماذا؟ الناس لا بد لهم من الاحتماء. وموسى عليه السلام لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج ونزلت عليه أو فرضت عليه 50 صلاة، قال إني قد بلوت الناس قبلك، أنا خلطت بني إسرائيل وعرفهم، لكن موسى ما أظنه يعلم أن الصحابة وهذه الأمة يختلفون عن بني إسرائيل، هذه الأمة خير. ومع ذلك راجع النبي عليه الصلاة والسلام ربه حتى بقيت 5 صلوات. الشاهد من هذا أننا في هذه المقامات نحتاج إلى الثبات على هذه المبادئ، على أخلاقنا، ولا يضيرنا أن يتساهل الناس فيها. واحد من الإخوة يقول لي كنا دعينا إلى اجتماع، يقول أنا ملتزم ب أو ضمن مجموعة بينهم مجموعة يعني عمل، فمثلا يقول لنا شو اسمه هذا المدير شو اسمه مدير الاجتماع الموعد الساعة 7، يقول آتي أنا الساعة 7 إلى 5، يقول أكثر الموجودين بعد الساعة 7 يجون، اللي يجي 7:05 7:10 7:15. مرة ثانية نفس الشيء، فلما جاءت مرة ثانية قلت ترى أنا ما بجاي إلا 7:15. قال يا أخ فلان انتبه، إذا كنت مؤمن أنت باحترام المواعيد وانضباطها لا يزحزحك عنها إخلال الناس بها، لأنك لو بدأت بهذه الطريقة ستبدأ بالتنازل عن بعض المبادئ شيئا فشيئا، فستصبح إخلاف المواعيد عندك عادة. لا، ابق على ما أنت عليه، تقدم، اقرأ قرآن، سبحه، هل من حتى يأتي حتى يأتي. ويقول أحد المشايخ مرة من المرات قلت طلب مني محاضرة، فقلت لهم متى تريدون؟ قالوا الساعة 4. يقول راحت إن الوقت من يوم نصلي وله 4. قلت يا جماعة خلوها 4:15. قالوا لا مستعدين الساعة 4. يقول جئت 4 ولم يأتوا إلا 4:15. فقلت لهم أنا لي 30 سنة لم أتأخر عن موعد واحد دقيقة واحدة، وأنتم الآن ربع ساعة من وقتي، وكثير من الناس لا يبالي بالربع ساعة ولا ال10 دقائق. وبعضهم يقول نكتة، يقول يوعده الساعة 4 فيأتي في ويقول له سأتيك في 5، فإن لم آتي في 6 فانتظرني في 7، وإلا انصرف في 8. كم دي من ساعة؟ ومن لم يقدر قيمة الوقت صحيح. يعني أضرب لكم مثلا، أنا الآن لو وعدتكم الساعة مثلا 7 خلاص للدرس، الآن أمامي قرابة 20 رجل، وخمس دقائق فقط تأخرت، لا تحسبها على 5 دقائق اللي تأخر عمر، احسب 5 دقائق اضربها في 20 من وقت هؤلاء الرجال الذين حضروا في الوقت، 100 دقيقة، يعني قرابة 2 ساعة إلى 3. من نظر إلى هذا الوقت تقطع قلبه ألما على التأخر ولو دقيقة، اللهم إلا عاد أن يحول شيء خارج عن الإرادة. ومن حسب الأوقات بهذه الطريقة بكى على ما يضيع من أعمار الناس. انظر مثلا إلى الذين فتنوا بالكرة، زين، لنفترض أن مباراة من المباريات المشهورة بين أحد الأندية الكبيرة يتابعها فقط في السعودية 2,000,000 فقط، 2,000,000 في 2 ساعة، كم ساعة دي؟ 4,000,000 ساعة ضاقت على شباب الأمة. لو وفرت في قراءة 10 صفحات، 10 × 2,000,000 20,000,000 صفحة، شفت الفرق؟ لو حسبت بهذه الطريقة لوجدت الأمر عظيم 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 جدا، لكن نحن نحسبها بأني أنا 5 دقائق اشتظر وأنت 5 دقائق اشتظر، لكن نحسبها بالطريقة العكسية هذه ستجد أن عندنا ثروة عظيمة مهدرة، والله المستعان. ثم أعاد رحمه الله حديث الحسن بن علي الذي سبق قبل الصلاة، وننطلق مباشرة إلى المثل. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، كلها مرت إلا كلمة ولا مداح، جاء في بعض النسخ ولا مشاح، والمشاحة يعني المضايقة في الأشياء وأن يكون صعبا ليس سمحا، ولكن كلمة مداح أقرب إلى السياق في مقابل عياب. والمعنى ولا مداح يعني لا يبالغ في المدح، وإلا فقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على جماعة من الصحابة كما تعلمون. يقول يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا وإن لم يعجب ما دام ما هو منكر إنه يغض الطرف عنه، وهذا من العقل، لو كنت تنبه على كل شيء لا يعجبك وهو ليس محرما شرعا تعبت مع الناس. وقد قال الإمام أحمد لما قيل له يقال يا أبا عبد الله إن التغافل 19 العافية، قال بل العافية كلها في التغافل اللي احنا نسميه بين قوسين التطنيش. طنش والله أقول لكم من تجربة، لا مع الزوجة ولا مع الأولاد ولا مع الطلاب ولا مع الموظفين اللي عندك ولا عن زملائك في القسم، بل ولا مع والديك ولا مع أشياخك، ما لم تتعامل بهذا المبدأ والله تتعب وتتعب. لكن ها طنش وضع الطرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه. ولا يعني هذا السكوت إذا تكرر الخطأ، لا هذا ليس من النص، لكن ليس في كل مرة توقف تعال وين رحت وليش سويت كذا. طيب مرة واحدة إذا اجتمع 5-6-7 مواقف وشفت أن هذا صار كالطبع السيء أو كالعيب، هنا من النصح أن تنبه، من النصح أن تنبه. ولكل مقامه، الوالدان غير مقام الأولاد، الزملاء غير مقام الطلاب، وهكذا. يقول ولا يجيب فيه ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه، يعني أحيانا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن لا يستطيع أن ينفذه، فلا يقول لك والله انس أو لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر، لا، لكنه لا يرده ردا يعني يجعله آيسا من حصوله، لكن يعتذر بلباقة أو يصرفه بتصريفة حسنة لبقة. قال قد ترك نفسه من 3، من المراء وهو كثرة الجدل واللغط، والإكثار أي من الكلام أو من الأشياء التي لا فائدة منها وما لا يعني، وهذا متفق مع الحديث الذي تقدم والكلام فيه من حسام ترك ما لا يعني. قال وترك الناس من 3 كان لا يذم أحدا، يعني لا يذم أحدا بماذا؟ بغير حق، ولا حاجة ولا في مقام لا يحتاج إليه، ولا قد تقدم سأقول عشير وغيره، ولا يعيبه ولا يعيره، وهو أبعد الناس عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن التعيير منهي عنه، لا تنابزوا بالألقاب، ولا يعيبه، وهذا إن اتجه إلى الأخلاق إلى الخلق فهذا لا يفعله أصلا إنسان عاقل، لأن الخلق خلق الله، فلا تعيب إنسان بأنه طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو غير ذلك، لكن التوجه إلى الخلق لا يعاب به إلا لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية، لكن العيب هكذا بس لأجل العيب لا. ولا يطلب عورته، لأن هذا جاء النهي عنه، لا تتتبع يا معشر المسلمين لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيتي، كما في سنة داود وفي سنده مقال. قال ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، يعني فيما فيه مصلحة وثواب أخروي، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، إجلالا له وتعظيما واحتراما، وأيضا لأنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أسر الألباب وأسخط له الأذان لبلاغته وفصاحته صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا سكت تكلم، ولا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، وهذا من الأدب أنه إذا تكلم مع أحد أن تنصت له حتى ينتهي، خلافا لما يقع كثير من الناس قبل ما يكمل أو يقول ولا أقطع واردك ولا أقطع واردك، ما تكلم كلمتين ولا أقطع واردك، يعني هذه الكلمة صارت تستخدم للتسكيت المؤدب، هذا خطأ، الأصل أن يستمع له. قال حديثهم عنده حديث أولهم، يعني البادئ بالكلام هو الذي يتقدم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب ما يتعجبون منه، وهذا مر كما في حديث زيد بن ثابت، إذا ذكروا من الدنيا ذكروا معهم وإذا ذكروا من الآخرة إلى آخره. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقة، والغريب في الغالب يكون حديث عهد بإسلام أو من الأعراب، ومثل هؤلاء قد يصدر منهم ما يستثير ومع ذلك يصدر، ومسألته لأن هؤلاء غالبا يلحون ويلحفون فيصبر، حتى إن كان من أصحابه لا يستجلبونهم، حتى إن كان من أصحابه لا يستجلبونهم، يعني إنه كان الصحابة يستجلبون الغرباء ويرغبون في حضورهم لمجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا من أسئلتهم، كما في حديث أنس في الصحيحين كنا نهينا عن المسألة فيعجبنا الرجل العاقل يأتي فيسأل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، ويقضي الله على لسان نبيه ما حد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح باب إيش؟ باب التعاون بين الصحابة وبين هذا الرجل الغريب ليكسبوا الأجر. فكأنه يقول اشفعوا له، قد يكون غريب يحتاج إلى تعريف، قد يكون مجهول يحتاج إلى أحد يزكيه وشيء من هذا القبيل، قد يكون محتاج إلى أن يبين فعلا أن مسألته دقيقة وليس فيها مبالغة. قال ويقضي الله على لسان نبيه ما حد. أحيانا قد يعطى إلا من مكافئ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. يعني قال بعضهم إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت له من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر فقبل الثناء منه، أما ابتداء ما يحب أن يمدح. قال ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، وهذا سبق قبل قليل، فيقطعه بنهي أو قيام. يقصد بذلك أن يكون في كلامه خطأ فينهاه عن الاستمرار فيه أو يستأذن منه فيقوم صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي حديث جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. والمعنى ما قال لا قط أي في الأمور الدنيوية لا بد من حمله على ذلك، فهو إما أن يعطي وإما أن يقول له قولا حسنا، إما بالدعاء أو يوعد وعدا حسنا. ولم يقل قط أيضا لا على سبيل المنع للعطاء، وإنما يقولها زين على سبيل العجز أحيانا عن تحقيق المراد، كما في قصة الأشعريين أصحاب أبي موسى الأشعري حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن إحدى الغزوات فجاءوا يستحملونه، يعني يريدون إيش نوق أو دواب تحملهم في الجهاد. قال والله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، هؤلاء الذين قال الله فيهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ودلالة هذا على حسن خلق عليه الصلاة والسلام ظاهرة جدا. تصور ما قال لا، كما قال الفرزدق يمدح زين العابدين حفيده، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا حفيده ابن وابن بنته، فكيف به صلى الله عليه وسلم، هو أولى بهذه المدحة. أما الحديث الذي يليه فهو حديث ابن عباس ونعلق عليه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير إلى آخر الحديث. الجود من مراتب العبودية، والجود أنواع، منه ما يكون بالمال ومنه ما يكون بالنفس، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، وجود بالنفس أعلى غاية الجود. ومنه الجود بالجاه، إنسان له مكانة وحظوة في المجتمع يشفع للناس وهكذا. ومنه الجود بالعلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالعلم. يأتيه الرجل ويسأله يقول يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهو سأل عن الماء فأجابه عن الماء وعن الميتة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام جوادا يبذل وقته ونفسه وما استطاع، فلا يدع فرصة للجود إلا واهتبلها صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا جاء رمضان زاد جوده وتضاعف بسببين اثنين، الأول القرآن العظيم، والثاني ملاقاة الصديق الصالح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان في نسخة بدون شهر. قال حتى ينسلخ، يعني ينتهي رمضان، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وشبه جوده عليه الصلاة والسلام بالريح المرسلة لأنها أسرع في إيصال ماذا؟ في إيصال الخير من الريح التي لم ترسل، تكون عادية. وهذا دلالته على كرمه عليه الصلاة والسلام أو على خلقه واضح في التنصيص على الجود كما أشرنا إليه قبل قليل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن على الإنسان أن يفتش في صداقاته، فإن لم تكن معينة له على الجود فليراجعها ولينظر فيها. وفيه أيضا أن القرآن الكريم يحمل صاحبه على الجود، كل حسب قدرته، إما جود خلق أو جود علم أو جود جاه أو غير ذلك. فإن وجدت نفسك بخيلا وأنت تحفظ القرآن أو تقرأه، فراجع طريقة قراءتك للقرآن أو حفظك للقرآن، ففي هذا خلل بلا شك. فإن القرآن لا يدل صاحبه على كل خير، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه هو حديث أنس رضي الله عنه، وقد انفرد بإخراجه الترمذي، وهو أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كان لا يدخر شيئا لغد. وهذا الحديث قال عنه الترمذي في الجامع: حديث غريب. وقد مر بنا مرارا أن الترمذي إذا قال حديث غريب فهي إيش؟ إشارة إلى تضعيفه. ثم فسر الغرابة وقال: وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن الترمذي يرجح إيش؟ أو يشير بهذا إلى رجحان الوجه المرسل، وقد صدق، فهو من هذه الجهة إسنادا ضعيف. ومن جهة المتن فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. قال العلماء: فيه جواز ادخار القوت لمدة سنة، لمدة سنة. لكن من العلماء الذين دائما يلجؤون إلى الجمع ولو ضعف السند أحيانا، يأتون باحتمالات، يقولون هذا على سبع، يعني نفترض أنه ضعيف، لكن لو صح فيقولون لا يدخر شيئا لغد لما يخصه هو، أما ما يخص غيره ممن يجب عليه الإنفاق عليهم فإنه يدخر لمدة سنة، وبهذا لا يكون هناك إيش؟ تعارض. لكن الحديث كما رأيتم سندا ومتنا. أما الحديث الذي بعد، طبعا وجه على مناسبة الحديث هذا لباب الأخلاق النبوية أن فيه دلالة ظاهرة على قوة توكله عليه الصلاة والسلام. قال ساق الحديث اللي بعده من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، إلى آخر الحديث. هشام بن سعد صدوق الحديث من حيث الأصل، لكنه في زيد بن أسلم من أثبت الناس، وهذا ما يعرف عند علماء الحديث بالجرح المقيد أو التعديل المقيد. هذا التعديل الآن زين، هذا النموذج من التعديل المقيد، بمعنى أن الراوي قد يكون إيش؟ متوسطا، لكنه في رواية عن شيخ ما من شيوخه يعتبر قوي ومتثبتا، مثل ما قيل مع الفارق بينهما في حق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، هو من أثبت الناس في الأعمش، والشيخان أخرج حديثه عن الأعمش كثيرا، لكنه في غير الأعمش قد يهم، وهذا ليس بغريب، يعني تجد الطالب يختص بشيخ من المشايخ ويعتني بعلمه وحديثه و لكنه لا يضبط غيره، هذا موجود. وبعضهم ما شاء الله يوفق ويضبط أحاديث شيوخه كلهم كما هو حال كثير من الثقات أو أكثر الثقات. إذن هذا الحديث الذي عندنا من هذه الجهة سالم، لكن الإشكال فيه هو في والد شيخ الترمذي وهو موسى ابن أبي علقمة، فإنه مجهول اللي هو والد من؟ رحمك الله، والد شيخ الترمذي اللي هو موسى بن أبي علقمة، وقد تابعه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وإبراهيم هذا على الجمهور على ضعفه مع صلاحه وفضله، فالإسناد ضعيف يتابع مجهول، يبقى فيه إيش؟ شيء من الضعف، مع أنني أميل أيضا إلى أن في المتن شيئا من الغرابة وإن كانت ليست بظاهرة، وهي أن عمر رضي الله عنه قال له هذا الكلام، ولا يظهر لي يعني أو أستبعد أن عمر يقول مثل هذا، وإن كنت يعني أقول قد يعني إذا نظرنا في سيرة عمر رضي الله عنه جرأته في الحق ووضوحه أنه قد لا يستغرب عليه مثل هذا الإيراد، وليس هذا من باب الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم، كلا، بل من باب الاقتراح. فإنه لما جاء هذا الرجل قال: ما عندي شيء، ولكن افتع علي، يعني اشتر شيء اشتر شيء إلى أجل وأنا أسددك إذا جاني مال، إذا جاءني مال.
فإذا جاني شيء قضيته فقال يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني كان قلت له ما عندي شيء ويمشي. لماذا يعني كانوا يقول يا رسول الله لماذا تحمل نفسك ما ليس عندك، كان يمكنك أن تعتذر. يقول فقال رجل من أنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه بقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. وعلى كل حال الحديث فيه ما سمعتم من الكلام في إسناده. الحديث الذي بعده مر معنا سابقا في الحديث رقم 206، وقلنا إن مجموع الحديث بطرقه لا بأس به، والشاهد في هذا الحديث هو كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده بالقضاء أو بالإكرام، فأتي بقناع من رطب يعني أشبه ما يكون بالصحن، فوضع في هذا الصحن ملء كفه حليا وذهبا بدل التمر حط ذهب، وهذا لا شك أنه جود عظيم منه صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد منه. الحديث الذي بعده حديث عائشة أخرجه البخاري والترمذي، وتقول فيه عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي بدلها، والمقصود هنا أنه لا ينزل عن مساواة القيمة، إما أن يعطي بدلها أو أعظم منها، وهذا خلق نبوي كريم، يعني إذا أعطاك أحد هدية لا تردها، لكن مجموع النصوص الشرعية يدل على أن الإنسان لا يقبل الهدية إذا كانت إيش ثمنا لدينه أو فيها منة عليه، يعني بعض الناس لا يقصد ذات الهدية بل يريد ماذا أن يمن عليك بها، وأنت تعرف من حاله أنه يجلس في المجالس يقول أنا أعطيت لفلان هدية، وإذا راح المجلس الثاني أنا أهديت لفلان هدية ولا رد علي الهدية ولا أعطاني شيء، فإذا كنت أعلم من حاله أنه سيهينني أو يذلني بهذه الهدية فأعتذر منها، أو أقبلها وأقول مثلا أعطاني ساعة مثلا 500 ريال أنا أعطيه ساعة 1000 ريال حتى لا يكون له علي منها. فالمقصود أن الإنسان يوازن، الإنسان يوازن بين هذه الأشياء، والفقهاء نصوا على أن الإنسان في باب التيمم لو لم يجد إلا ماء بمنه فلا يلزمه أن يقبل هذا الماء بل يتيمم إذا خشي خروج الوقت، فكيف بما هو أقل من ذلك. ومر معنا في سؤال أبي ذر رضي الله عنه لما سئل عن هذا المال العطاء الذي يأتي فقال إن كان ثمنا لدينك فلا تأخذه، وهو عطاء من بيت المال، فما ظنك به بما هو أقل من ذلك. نعم. الباب الذي بعده وهو الباب باب الحياء ثم بعده باب الحجامة. نعم.
ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن مغيرة أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي هريرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأفراد كلها، وكان إذا كان شيئا أرسل في وجهه. حدثنا محمود بن مغيرة أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد العزيز إذا أخبر به عن مولاه عائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة ما له في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
طيب، هذا الباب في حياء النبي عليه الصلاة والسلام، والحياء يقول العلماء خلق يبعث لو تجلس ابو عمر هنا احسن اي طيب الحياء يقول العلماء هو خلق يبعث على تجنب القبيح ويحض على فعل محاسن الاخلاق والافعال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وقد ورد في فضل احاديث كثيره جدا في الصحيحين وفي غيرهما، منها قول عليه الصلاه والسلام إن الحياء كله خير، أو نعم إن الحياء كله خير، وفي حديث عمران الحياء خير كله، في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، وأصله في الصحيحين بلفظ الإيمان 70 شعبة، وهذا لفظ مسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين رجلا يعظ أخاه في الحياء، من يقول لا تستحي وكذا، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن المقصود بالحياء هنا هو الحياء الذي يحمل على فعل الفضائل وعلى ترك القبائح، أما الحياء الذي يحملك على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ليس بحياء، وإنما هو إيش؟ ها، تخاذل وترك للواجب، فيكون مذموما، فيكون هذا الحياء من هذه الجهة إيش؟ غير محمود. من الحياء ما يكون عند بعض الناس عند السؤال في العلم، وهنا يتجاوز هذا الحياء بالتوكيل إن لم يستطع الإنسان أن يسأل صراحة، كما في قصة علي في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنهما عنه قال كنت رجلا مذاء، هذا علي رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسأله المقداد بن الأسود فقال منه الوضوء. أما أم سليم رضي الله عنها فلما جاءت تسأل عن شأن يخص النساء قالت بهذه المقدمة العظيمة التي تدل على عقلها، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، ماذا عليها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالمقصود أن الإنسان لا يصلح أن يكون الحياء حاجزا له عن طلب العلم، وقد قال الأئمة لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديثين، الأول حديث أبي سعيد وقد وافقه على إخراجه البخاري ومسلم، وهو قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء البنت التي لم تتزوج البكر، والخدر المقصود به الستر. فإذا كانت المرأة يغلب عليها الحياء ثم تبقى في خدرها حياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من هذه صلى الله عليه وسلم. ويظهر أثر حيائه هذا في مقامات، عندما يؤذى، عندما يطلب منه شيء لا يقدر أن ينفذه، إلى غير ذلك من المقامات. ولكن هذا الحياء كما قالت عائشة رضي الله عنها يتوقف عند متى؟ عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، فيغضب ولا يقوم لغضبه أحد عليه الصلاة والسلام. قال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، ما يحتاج يتكلم، هو يعرف في وجهه الكراهية، يعرف في وجه الغضب، فليس هو بالذي يقول عند كل شيء شيئا، كما تقدم قبل قليل ليس بالضرورة أن تنبه على كل خطأ وفي كل مرة، لأن هذا يمله الناس ولا يحتملونه، لا الأولاد ولا الزوجة ولا غيرهم، ولا الزملاء في العمل ولا الطلاب. لكن ماذا يصنع الإنسان؟ يتغافل، يعني بين قوسين يطنش كما ذكرنا قبل قليل. فأنت ليس بالضرورة عند كل خطأ تنبه، مش المرة الأولى الثانية الثالثة، إذا رأيت أنه تكرر وأصبح عادة نبه عليه، لأن الإنسان بطبيعته يقرأ أنه كل شوي كل كذا، لا تسوي كذا، افعل كذا، لا تقول كذا، فيكون فيه نوع من التغافل. كما قال الإمام أحمد لما قيل له إن إيش؟ قيل إن العاف إن 19 العافية في التغافل، قال لا، بل العافية كلها، يعني 19 كلها في التغافل. فالإنسان يجتهد قدر الاستطاعة في ماذا؟ التغافل والتطنيش، ويعني ترك التنبيه على كل موضع. نعم إذا تكرر وأصبح عادة وخطأ هنا ينبه، ولكن أيضا برفق. وتأمل في قولها كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، فقط بمجرد ما يرى وجهه يعرف أنه قد كره ذلك صلى الله عليه وسلم فيتركونه. الحديث الذي بعده في سنده ضعف من أجل مولى عائشة هذا، فإنه مجهول لا يعرف، وهو الراوي أو شيخ موسى بن عبد الله الخطمي. قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا الحديث كما ترون فيه ضعف، لكن لو صح فمقصود الترمذي من الإتيان بهذا الحديث حياؤه عليه الصلاة والسلام وعدم تكشفه، ولكن من الناحية الفقهية لا بأس بذلك، لا بأس أن يرى فرجها وأن ترى فرجه، فإن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون ها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذا الحفظ يشمل حفظ إيش؟ المعاشرة وحفظ النظر أيضا. فالله عز وجل أباح ورفع الكلفة عن هذا. وقد ورد في حديث لكنه ضعيف جدا أو موضوع أن النظر يورث كذا وكذا من الأمراض، لكن كل هذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فما جاء في كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن المهند من أخبار إسماعيل بن جعفر عن عمير بن قال سوي أنس بن أنس الحكيم فقال أنس قال أنس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو خيبة فأمر له بصاعد قطعا وكلم أنس فوضع عنه من خراجه وقال
خراجه
من خراجه وقال إن أقوال ما تدوره أو إن من ذلك وإن من الحجاب حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود أخبرنا وقوم عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمره فأعطيه حجم أجره حدثنا نوح بن إسحاق الهمداني وأخبرنا عبد الرحمن بن ذوي عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أرضه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأرض عين قرية كلفين وأعطى حجم أجره ولو كان حرام من الرياضة حدثنا نوح بن إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجما فحجمه وسبع عشرة وإحدى وعشرين. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله